مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منتهى السياسة. منذ أسبوع تقريبا يعيش العرب والعالم على وقع عاصفة الحزم، عاصفة تأتي في مناخ سياسي مضطرب يسود المنطقة العربية منذ فترة طويلة، تزداد في كل مرة اضطرابا على اضطراب، وتختلط فيها الأوراق مجددا. في حلقة هذا الأسبوع سنتوقف عند عاصفة الحزم ضد جماعة الحوثيين الذين استولوا على الحكم وتحولوا إلى خطر يهدد المنطقة. لماذا هذه الحرب؟ وما أبعادها وأهدافها؟ ومن المستفيد منها ومن الخاسر فيها؟ وقبل هذا وذاك، هل كانت هذه الحرب شرا لابد منه في مواجهة ميليشيا أطاحت بالقوة برئيس منتخب؟ لمناقشة هذه النقاط وغيرها أسعد باستضافة الأستاذ عبد الكريم تفرقنيت والعسكري السابق أحمد كروش والدكتور زهير بوعمامة. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. ودون إطالة أبدأ مع ضيفي العسكري السابق الأستاذ أحمد كروش، مرحبا بك على أمواج إذاعة الجزائر الدولية. بداية السؤال الذي يطرح، هل كانت هذه الحرب ضرورة أو شر لابد منه في مواجهة قوة عسكرية أو ميليشيا لا تؤمن إلا بالقوة وأطاحت برئيس منتخب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. أنا أرى أن هذه الحرب يعني كانت غير ملزمة أن تقوم بها دول كبرى عربية ويمتد لها تحالف كبير من 10 دول عربية وإسلامية. كان بالأجدر بهم أن يقوموا بحوار شامل يضم كل مكونات المجتمع اليمني، والمجتمع اليمني بطبعه يعني مجتمع فقير قبلي مثقف، يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه. وأنا لا أرى في أن هذا أن ما قام به الحوثيون انقلاب، لأن الحرب سواء تكون حرب مشروعة أو حرب غير مشروعة، وأنا أرى في هذه الحرب أنها حرب مبيتة، أي أن المملكة العربية السعودية والدول على رأس هذا التحالف كانت تبيت لحرب ضد الحوثيين، لأن نقول الشرعية لمن؟
لرئيس المنتخب، يعني
لرئيس المنتخب
بتوافق سياسي داخلي وبقبول دولي أيضا.
قبول دولي نعم، لكن داخليا أن عبد الهادي منصور، عبد ربه منصور هادي هو رئيس نعم انتخب بعد وفقا لاتفاقية دول الخليج،
مبادرة الخليج،
أعطته سنتين للحكم ومدلوا سنة عن طريق البرلمان. لكن الرئيس يعني رئيس دولة يستقيل بعد ساعتين من استقالة حكومته، وترك فراغ للعبث للميليشيات. وأنا نعرف من أن اليمن يعني مركز للقاعدة. إذن كان لابد على المجتمع المدني في اليمن أن يأخذ زمام المبادرة وأن يخرج بها بالبلد من هذا الفراغ. ونعرف أن الحوثي ويعني لم يقبل استقالة هادي، وحاول مرارا وتكرارا، نجد أن الاستقالة كانت في 22 جانفي، ولكن حتى 6 فيفري قام الحوثي بمحاولة لسد الفراغ طيب. مع نعم. أحزاب أخرى وبإعلان الدستوري.
نعم أستاذ أحمد سأعود إليك. نأخذ ضيفتنا من العاصمة اليمنية صنعاء نورة الجوري. أستاذة نورة، أنت رئيسة حركة إنقاذ ثورة 14 من يناير كما تسمى، هل كانت هناك طرق أخرى ممكنة لحل الأزمة في اليمن باستثناء شن حرب على الحوثيين الذين كادوا يستولون على شؤون الحكم تماما في اليمن؟
حياك الله أخي. طبعا أنا رأيت حركة 14 يناير، حركة يوم 14 يناير 2014 للمطالبة باستقالة الحكومة. طبعا حكومة الوفاة كانت حكومة فاشلة وسيئة للغاية، وهو ما أوصل الوطن لهذه المرحلة، اغتيالات، جرف من قاعدة، فقر، بالإضافة من رفعة الجرأة، فخرج الناس كلهم ضد الحكومة، خرج الحوثيين تختار المطالب التي طلبها الشعب اليمني. نفس المطالب اللي طلبها اليمنيين خرج الحوثيين بهذا المطلب، تنفك الناس حولهم، لن ينفكوا حب عبد الملك الحوثي ولا حبا في المذهب، في المذهب الشيعي، والله ان في اليمن لا يوجد هنالك مذهب شيعي في شواسع وفي بيوت. اليوم احنا بنقصف من الطيران الامريكي بشكل الامريكي الصهيوني السعودي الغازي بشكل لا تتخيله، بيقتلوا مدنيين، بيكون تقتيل باكملها، ويقولون احداثياتها مخدده، بالنسبه التحتيه انحارت. مستشفى 48 بيضرب، المركز الاقتصادي العسكري اللي هي تعتبر مؤسسه خاصه بالجيش بتمويل الجيش والشعب بيشتري منها لانها ارخص جهه موجوده في البلد، تنفذت ايضا بالامس الذي يريده العدوان الغاشم السعودي من اجل شرعيتها. هذه شرعيتها انتهت قبل سنتين ومددنا له سنه وابطنا سنه، واليوم البلد بتحول الى مجال مسرحية للدموية، أسر بتحرق. أنت لو شفت المواجع كيف تم حرب أسر كاملة مكونة من 10 أفراد ومن 20 أسرة. الشعب اليمني شعب عصي، لا تستطيع دولة مثل آل سعود أو مدة عمرها 60 عام أن تنتهك حرمة وسيادة وكرامة الشعب اليمني، حضارة 7000 سنة. هذا
طيب نعم سيدة نورة، لو سمحت لي فقط، يعني ألا يتحمل الحوثيون الذين استولوا على الحكم مسؤولية ما يجري؟ هم الذين وقعوا في الفخ، إن كان هذا فخا.
من هم الحوثيين؟ كم طوام الحوثيين داخل الشعب اليمني؟
لكنهم كانوا هم من يسير البلد منذ سبتمبر الماضي على الأقل.
هذا وحدهم ولا صالح وحده، الشعب اليمني كله ضج على هذه، الشعب اليمني كله خرج ضد هذه، لأن أصبح اليمن المسرحية لجت آل سعودهم أساس القاعدة المنتشرة على مستوى الوطن العربي. لما رأوا أن مشروعهم الداعشي الإرهابي داخل اليمن بدأ يتشل، بدأوا يشكل اليمن عليهم خطر، فبدأوا هم يبثوا الطائفية ويستهدفوا المساجد التي تتبع أهل الزيدية اللي ما يسموهم بالشيعة، رغم أنه لا يوجد للشيعة مكان داخل اليمن، هنالك زيديين وهنالك شافعيين فقط، وتم ضرب مساجد كلها أنها للشيعة، مع العلم أنه في اليمن يصلي الزيدي جنب الشافعي والشيعي جنب الزيدي، يعني كوارث حصلت داخل البلد.
طيب أرجو أن تبقي معنا أستاذة نورة، سنعود.
لو كان يشكلوا خطر، أين إيران؟ أين إيران مما يحدث في الوطن في اليمن؟ الوطن بذلك حرمات وآل سعود.
طيب سأعود إليك أستاذة نورة، آسف على المقاطعة، إن كنت تسمعينني سأعود إليك بعد أن أسأل ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ عبد الكريم تيفرقنيت. يعني الآن هذه الحرب، هل كانت الحل الوحيد فعلا مع الحوثيين لإنقاذ اليمن أن يقع تحت قبضة الحوثيين الذين ترى فيهم دول المنطقة بأنهم امتداد للنفوذ الإيراني؟
الحكم على أن الحرب كانت الحل أو لم تكن الحل ربما أمر سابق لأوانه، ربما بعد مدة معينة ستظهر بعض التداعيات، بعض الانعكاسات، بعض الآثار. على كل حال الحروب غالبا لن تكون هي الحل، غالبا أن الحوار أن التفاهم أن الجلوس على الطاولة للنقاش هو الحل في أغلب الأحيان، وغالبا ما الحروب تكون سابقة أو تكون من أجل إضعاف طرف أو إكبار طرف آخر من أجل التفاوض، يعني تكون ورقة من أجل التفاوض. نتمنى أن لا تطول، نتمنى أن الإخوة في اليمن أن يصلوا إلى حلول. على كل حال هناك عقدة الاستنجاد بالأجنبي، وربما بدأت تاريخيا في اليمن منذ عهد سيف بن ذي يزن الذي استنجد بالفرس، وأصبحت اليمن تابعة لمملكة كسرى. وهناك ضمير جمعي لدى العرب ولدى ربما غيرهم أن الاستنجاد بالأجنبي حتى ولو كان صديق له عواقب. هذه التدخل كيف جاء؟ جاء بطريقة مفاجئة. لماذا جاء؟ بغطاء المد الشيعي. كيف يتم المد الشيعي؟ تطرح عدة تساؤلات. يبررون بمعاهدة الدفاع العربي المشترك، هذه المعاهدة تم إمضاءها وتوقيعها والاتفاق عليها في سنوات نصف الخمسينيات من هذا القرن الماضي، ولم تفعل بطريقة مثل هذه إلى الآن. لماذا تم تفعيلها؟ مثل درع الجزيرة، درع الجزيرة تم إنشاؤه في 82، تم تفعيله في البحرين.
صحيح.
لماذا؟ تشارك 10 دول عربية، الجامعة العربية فيها 22 دولة تشارك، ربما باكستان تبدأ اليوم أو غدا، هي صديق وحليف استراتيجي للسعودية. نستطيع القول بأن السعودية، عندما نتكلم عن السعودية ممكن بعلاقة متعددة نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية. هناك استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على عدم إرسال جيوش، على عدم إرسال وحدات أفراد إلى بؤر التوتر. ربما هناك استراتيجية جديدة الآن هي الاعتماد على دول إقليمية
من أجل الوكالة.
من أجل بالوكالة، من أجل دور لعب دور الدركي أو الشرطي في المنطقة. السعودية مؤهلة، دول الخليج منذ مدة تستثمر في الطيران، هناك السعودية هناك الإمارات، يعني تستثمر وهي من أكبر الدول في الإنفاق العسكري. هذا معروف. يبقى الآن لماذا دول الخليج ما عدا سلطنة عمان لماذا تجرأت أو عمدت إلى هذه العملية؟ هل أن الحلول السلمية الحلول الحوارية قد استنفذت؟ هل أن المبادرة الخليجية فيها أخطاء هي التي أوصلت اليمن إلى هذا الواقع؟ هل أن اليمنيون ذاتهم يعني حوثيين وجماعة صالح وجماعة عبد ربه لم يستطيعوا الاستثمار في الحل السياسي وتعنتوا إلى درجة أن وصلوا إلى هذا الحد؟ هذه بعض التساؤلات. الخليج لماذا مثلا السعودية لماذا لم تفكر في يوم من الأيام أن تعين أن تساعد اليمن بطريقة اجتماعية مالية اقتصادية؟ لماذا فكرت في ضم المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ونتفكر في ضم اليمن مثلا؟ هذا التساؤل مشروع يطرحه الناس. شبه الجزيرة العربية اليمن أقرب، نعرف بأن الحوثيين
جغرافيا أقرب،
جغرافيا أقرب،
لكن سياسيا
هي جمهورية أخرى مملكة.
صحيح.
ولكن التدخل السعودي في اليمن معروف مثل التدخل المصري الآن، نعرفه يعني بعملية حسابية. يقولوا باللي مصر في السبعينيات بعثت 70,000 جندي أعتقد، وقتلوا ممكن يقولوا بإحصائيات قتلوا تقريبا أرجعوا يعني سالمين حوالي 15,000. يقولوا توجد مقبرة في اليمن فيها 25,000 جندي مصري، يعني اليمن الآن أصبحت والله قبل كانت مقبرة. هل أن الخليجيين راح يغامروا ويدخلوا الآن بطريقة جيش، بطريقة يعني يدخلوا أفراد إلى، لأن الغارات غالبا ما الغارات الجوية لا تأتي بثمرها، هي تستهدف عدة مناطق عسكريا. استهدفت في الأول مطارات، منصات يعني القاذفات،
بنى التحتية التي تقوي شوكة الحوثيين.
معروفين بحرب الإصابات، معروفين بالحرب، خاضوا 6 حروب، هذه الحرب 7، الآن اقتحموا عدن. هل أن الخليج والدول الأخرى مستعدة أن تدخل الشوارع
برية، يعني أن تخوض حربا برية
هذا مستبعد على الشعب اليمني؟
هذا مستبعد حتى الآن على الأقل. دكتور زهير بعمامة، يعني بشأن هذه الحرب، الحوثيون استولوا على الحكم بالقوة ولم يعترفوا بأي قوى أخرى باستثنائهم، يعني يوم بعد يوم كانوا قاب قوسين أو أدنى من أن يلتهموا كامل اليمن. هل يمكن أن نقيم حوارا مع جماعة لا تؤمن بالحل السياسي. القوة تمنحك سلطة فرض الأمر الواقع وفرض قراراتك. هل فعلا أن هذه الحرب لم يكن بديلا آخر غيرها؟
شكرا أستاذ مروان. قد أختلف مع ضيوفك ومع السيد المتحدث من صنعاء في التحليل. نحن كنا جميعا كجزائريين نتمنى أن يسود منطق الحوار وأن يخرج اليمن من أزمته التي أو من نفقه الذي دخل فيه منذ مدة بالجلوس إلى طاولة الحوار. ولكن دعنا نذكر أستاذ مروان بحقائق معينة. هل يمكن أن تتحاور أو هل كان الحوثيون يقبلون بالتحاور في الفترة الماضية؟ كيف لتشكيل ميليشياوي مسلح يسيطر على عاصمة بالتحالف مع رئيس سابق مخلوع لا زال يسيطر تماما على كل الجيش اليمني، لدرجة أن الرئيس الحالي منصور هادي قالها وصرح بها بأنه حين استلم الرئاسة اكتشف بعد مدة قليلة أنه لا يملك من أمره شيئا. كيف يمكن السكوت أو التعامل مع هؤلاء؟ ثم إذا رجعنا حتى إلى عملية الحزم، سبق وقلنا في هذا البرنامج أستاذ مروان أن هناك رياحا جديدة قادمة من الرياض تقرأ المنطقة بطريقة أخرى منذ مقدم سلمان، والدول تتحرك وفق مصالحها. ما تم في الفترة الماضية في زمن الملك عبد الله أدى إلى المعاينة التالية: المنطقة شهدت اختلالا للتوازنات الإقليمية بشكل فاضح وصريح لصالح الإيرانيين، والتمدد الإيراني الزائد لم يكن للمنطقة أن تحتمله أكثر، خاصة حين يتعلق الأمر الآن باليمن خسارة السعودية الجنوبية. ثم يعني بعد أن سيطر الحوثيون بتحالفهم مع مقدرات الجيش اليمني الذي بقي يسيطر عليه الرئيس علي صالح، نعم، هل من المعقول أن يسكت السعوديون أو غير السعوديون وهم يرون تقدم هؤلاء إلى عدن وهم يعلنون؟ قيادات حوثية أستاذ مروان أعلنت بأنها في طريقها إلى تحرير الرياض وأنها ستشرب الشاي بعد أيام هناك. هل من المعقول أيضا أن تسكت أي دولة وهي تحترم نفسها وهي ترى مناورات بالأسلحة الثقيلة بالمدفعية على حدودها من قبل يعني تشكيلات ميليشياوية، وهي أيضا تمعن في الاستفزاز لهذا الجار الذي يعني لاحظ معي أستاذ مروان، ألم يكن الخليجيون مع الأخطاء العديدة التي ارتكبها الخليجيون وارتكبها هادي منصور، لكن ألم يكن هؤلاء يدعون منذ 3 سنوات إلى الحل السلمي؟ أليس هؤلاء هم الذين أخرجوا ما يسمى بالمبادرة الخليجية وباتفاق الشراكة؟ لا أعتقد بأن الواضح تماما أن هذا الموقف وهذه المغالاة في الدعوة إلى الحوار من قبل أطياف سياسية داخل اليمن، طبعا غير الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، ومن قبل القوى الإقليمية الخليجية تحديدا في المنطقة، أدى إلى شعور خاطئ وحسبة خاطئة لدى هؤلاء بأنهم يستطيعوا الإمعان فيما قاموا به على أساس أن هذا الموقف فسر لديهم على أساس أنه إما ضعف أو ربما تغاضي عما يفعلونه أو قبول بفرض واقع تم بالقوة. هل استلم الحوثيون العاصمة صنعاء بقرار الشعب اليمني بانتخابات كان من المؤمل أن تجرى في العام القادم؟
لكن في البداية يعني
هل كان هذا الرئيس
الاستقرار إلى اليمن سلطة دولة حقيقية؟ يعني هذا ما كان يريده الشعب اليمني.
بسطوا ماذا؟
الأمن والاستقرار في المرحلة التي عقبت استيلاءهم على السلطة منذ سبتمبر الماضي. يعني هناك حالة من الاستقرار تمكنوا من بسطه.
ما هو تعريف الاستقرار هنا؟ هل
على الأقل العمليات العسكرية من شهادة اليمنيين الذين تحدثوا أنه خلال تلك الفترة إلى حد ما عاد نوع من الهدوء، بسطوا الأمن بالقوة. بالإكراه بالقوة، لكن في النهاية أن كان هناك نوع من الاستقرار لم داخلي.
أستاذ مروان دعنا نقول
أنا ألعب دور الرأي الآخر،
دعنا نقول
شنلي،
دعنا نعود إلى 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 المنطلق. هناك أزمة في اليمن بعد الحراك الذي أسقط الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان من المفروض أن جميع القوى الآن تقف على أو تنطلق نحو خارطة طريق حددت ورسمت وفق المبادرة الخليجية. حين يأتي الآن طرف ما وهو أقلية لا يمثل الأكثرية العددية ويستعمل السلاح ويتحالف مع رموز النظام السابق لكي يفرض بالقوة ما يريده على الآخرين، هل هذا استقرار؟ لا أعتقد أن
يعني، لكن في الظروف التي مر بها اليمن لم تكن تهم الطريق، المهم النتيجة.
ما الذي كان سائدا يا مروان؟ ما الذي كان سائدا قبل سيطرة هؤلاء على عمران؟ عمران والصنعاء وكذا لم يسيطر عليها هؤلاء لأن طيب. الشعب اليمني طالبهم أولا، ثم ليس لأنهم لأنه الآن الأمور أصبحت معروفة، لأن الفاعل القوي الخفي اللي هو الرئيس السابق بقي هذه تأثيره على الموارد السلامية والعسكرية، فتح الأبواب في تحالف كان من المؤمن أن يرجعه إلى السلطة
في هذه النقطة. يعني ما مصلحة ما يدور من حديث من أن علي عبد الله صالح يتحالف مع خصوم الأمس الحوثيين من أجل هز استقرار اليمن والعودة ربما إلى السلطة في إطار ما يسمى بالثورات المضادة لثورات الربيع العربي؟ ما هي مصلحة علي عبد الله صالح في التحالف مع الحوثيين في هذه المرحلة؟
ما يبدو لي هذا نتاج المبادرة الخليجية، لأن المبادرة الخليجية أجمعت على تقسيم السلطة بين حزب علي عبد الله صالح واللقاء المشترك،
نعم،
وعزل مكون أساسي من مكونات اليمن اللي هم الحوثيين ومحطوطين في على قائمة المجموعات الإرهابية في نظر المملكة العربية السعودية. إذن مجموعة مكون أساسي من مكونات المجتمع موضوعة على أساس أنها إرهابية في نظر وتعزل من السلطة نهائيا ولا تشارك في السلطة، بالرغم من ذلك أنها لم تقم بمناوشات أو حتى في فترة عبد ربه هادي منصور كانت الأمور جيدة مع الحوثيين. الأمر بدأ في صيف 2014 عندما قام الثورة الشعبية أو مظاهرات مطلبية بزيادة في البترول أو ما شابه
ذلك، على زيادة
يعني مشكلة، هي مشكلة مطلبية بعدم وجود مشروعية لهادي، لأنه جاء بمبادرة خارجية وانتخب كرئيس وحيد لليمن، يعني معناها هذا خذوه يعني بقرار ولا بأمر ملكي، أنهم مدوا له سنة أخرى، لكن تخاذلوا خاصة في حرب القاعدة وتخاذلوا سواء على المستوى الاقتصادي أو في بناء المؤسسات الدولة التي من الممكن التي كان من المفروض أن يقوموا ببنائها لم يعمل شيء. إذن لم تكن لهادي منصور أي قاعدة شعبية في اليمن. عندما بدأت المظاهرات الشعبية وجد الحوثيين هناك يعني فعلا حاضنة شعبية في كل المناطق، في كل المناطق،
لكن هناك مظاهرات أيضا مناهضة لهم، يعني لا يعني الذين مع الحوثيين يعني يقولون أن اليمن
الأستاذ
يعني
يقول أن الحوثيين أقلية،
ضربت بالرصاص يا رجل،
هل يجوز أن تستولي على حكم بالقوة؟ أيضا
أحزاب الآن وضعت لكي تحل مساجد طيب. أغلقت أئمة أسقطوا من قائمة الأئمة، هذه حاضنة، هذه وين حاضنة طيب. هذه 10% من 10% في أحسن الإحصائيات 10% من اليمنيين يأتون بالسلاح يفرضون أنفسهم على كل
شيء كل
حاضنة.
نعم دقيقة،
إذا مشروعية عبد ربه أنا يبدو لي أنها لم تكن مشروعية يعني وليس له قواعد.
وهل هذا يبرر استخدام القوة؟ هذا الذي
أنا الحوثيين على الأقل في خطابهم،
الآن نحن نعود إلى نقطة الصفر إلى الفوضى إلى الحرب،
في خطابهم يقولون نحن نريد الشراكة، وقاموا مع الرئيس اليمني باتفاق الشراكة لكن لم يطبق على الواقع.
من كان مسؤولا عن تطبيقه؟ السلطة الفعلية كانت بيد الحوثيين يعني على الأرض، هم أصحاب القوة ومعروف من يملك القوة يملك القرار. نعم
الحوثيين
لثلاثين ثانية قبل أن
ثلاثين ثانية الضربة العسكرية لم تنل إجماع لا على المستوى اليمني
صحيح ولن تنل
على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي.